أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ويمكن أن ينزل عليه ما عن المشهور من أنه لو أدخلت الدابة رأسها. كان الكلام ولا زال في مسألة ما لو دار أمر الضرر بين مالكين، وهو المعبر عنه بمبحث تعارض ضرر المالكين. وعرفتم أن في المسألة وجهين بل قولين: قول بالترجيح بقلة الضرر وكثرته، وقول آخر بأنه في باب تعارض الضررين لم يثبت الترجيح بالقلة والكثرة، وعندها فيصار ابتداء إلى القواعد الأخر من قبيل قاعدة القرعة أو تخيير الحاكم أحدهما لأن يتحمل الضرر. ثم ذكر الشيخ الأعظم موردين من الموارد التي اختلفت فيها فتاوى الفقهاء، وأفاد بأن هذين الموردين ينزلان عليكم السلام وينطبقان على مبنى الترجيح، أي أن فتوى مشهور الأصحاب في هذين الموردين إنما هي مبنية على مبنى الترجيح. المورد الأول وحاصله أن دابة لو أدخلت رأسها في قدر شخص بغير تفريط من أحد المالكين، ولم يمكن تخليصها إلا بكسر القدر أو ذبح الدابة، فهنا أفتى المشهور بكسر القدر وتضمين صاحب الحيوان قيمة القدر، فذهب المشهور في هذه المسألة وأمثالها إلى أن القدر يكسر ويضمن صاحب الحيوان قيمة القدر، فعليه أن يدفع قيمة القدر لصاحبه لمالك القدر، معللين ذلك بأن الكسر إنما هو لمصلحة صاحب الحيوان، وكل من له الغنم فعليه الغرم فحيث كان كس فحيث كان كسر القدر من مصلحة صاحب الحيوان فجاءه غنم وإذا جاءه غنم غنم من ناحية أنه دابته سوف تبقى حية حيوانه يبقى ماذا على قيد الحياة لم يذبح لم يتلف فجاءه غنم وإذا جاءه غنم فعليه الغرم أي فيجب عليه الضمان بقيمة القدر لصاحبه هذا ما أفتى به المشهور في المسألة اعترض هنا الشهيد الثاني في المسالك على فتوى المشهور بما حاصله أن المسألة لم تكن بهذا الطور دائما بل ربما تنعكس بأن يكون القدر نفيسا ذا قيمة مالية كبيرة لا يضاهيها من حيث القيمة والمالية الحيوان حيوان الشخصي فحينئذ لا ينبغي كسر القدر وإنما يذبح الحيوان فداء له أي فداء للقدر فإذا ليست المسألة دائما لمصلحة المشهور أعني كسر القدر وتضمين صاحب الحيوان قيمته قيمة القدر عليكم السلام أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك بأن فتوى المشهور هذه إنما هي من باب الغالب بمعنى أنه غالبا أن الحيوان ذو قيمة ومالية كبيرة أعظم وأكثر من قيمة القدر وعندها فالغالب أن ما يرد من الضرر الكبير على صاحب الحيوان من جراء تلف حيوانه وأخذه قيمته إذا ذبحنا الحيوان عند ذلك نضمن منه نضمن صاحب القدر أن يدفع قيمة الحيوان لمن؟ لصاحبه فحينئذ الغالب أن ما يرد من الضرر على صاحب الحيوان جراء ذبح حيوانه وأخذه قيمته أكبر وأكثر من الضرر الوارد على صاحب القدر جراء كسره وأخذه قيمته وبعبارة أخرى أن المعيار أن الملاك على ماذا المعيار هو أن تلف إحدى العينين وتبدلها بقيمتها أهون من تلف الأخرى، وإلا فالدابة والقدر لا خصوصية لهما في البين، لا موضوعية لهما في البين. اسم الدابة واسم القدر لم يذكر إلا بعنوان مثال ليس إلا. فإذن إذا كان الحيوان أكثر قيمة ومالية فيكسر القدر، وإذا انعكس الأمر والعكس بالعكس، أي إذا كان القدر ذا مالية ذا نفاسة أكثر من الحيوان فيذبح الحيوان بإزاء القدر. فإذا المعيار على أن تلف إحدى العينين لا خصوصية للحيوان والقدر، أن تلف إحدى العينين وتبدلها بقيمتها أهون من تلف الأخرى. فإذا فتوى المشهور بكسر القدر وتضمين صاحب الحيوان قيمته قيمة القدر مبنية على ما هو الغالب، وإذا انعكس فالحكم أيضا ينعكس، فلا يبقى مجال لاعتراض الشهيد الثاني قدس سره في المسألة. مو احنا بعد نلحظ، ما دام هذا مبني على مبنى الترجيح يترجح بالقلة والكثرة، إذا كان قيمة القدر أعظم بكثير من قيمة الحيوان، كما لو كان القدر مثلا من النحاس من بعض المواد اللي لا تضاهي قيمة الحيوان قيمة ماذا ذلك الوعاء. فهذا مبني على الترجيح، فلا بد من تحمل الأقل ضررا. لا 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 بلي غات ما في الأمر يقول ليش المشهور قالوا بأن القدر يكسر ويضمن صاحب الحيوان، أحيانا يقول لا ينعكس، الحيوان يذبح وصاحب القدر شنو يضمن. فالشيخ رحمه الله يقول لا، هذا مبنى على الغالب وليس خصوصية للقدر وخصوصية للحيوان. قال ويمكن، اللي هو المورد الأول، ويمكن أن ينزل عليه أي على مبنى الترجيح باعتبار هو ذكر، قال يظهر الترجيح من بعض الكلمات المحكية، أي ذكر مبنى الترجيح قبل قليل، ويمكن أن ينزل على الترجيح ما عن المشهور من أنه لو أدخلت الدابة رأسها في القدر بغير تفريط من أحد المالكين قالوا المشهور كسر القدر وضمن قيمته صاحب الحيوان صاحب الدابة، معللا بأن الكسر لمصلحته أي لمصلحة صاحب الدابة، وكل من له الغنم عليه الغرم يكون هو الضامن فيضمن قيمة القدر لصاحب القدر. فيحمل من هنا يبدأ الشيخ رحمه الله في مقام الجواب على اعتراض الشهيد الثاني في المسالك. قال فيحمل إطلاق كلام المشهور على الغالب، من أن ما يدخل من الضرر على مالك الدابة إذا شوكت إذا حكمنا عليه إذا حكم عليه أي على مالك الدابة بتلف الدابة بذبحها وأخذ مالك الدابة قيمتها هذا اللي راح يدخل عليه من الضرر أكثر من أكثر من مما يدخل على صاحب القدر بتلف القدر أي بكسر القدر وأخذ صاحب القدر قيمته قيمة القدر. لا لا ليه الشيخ؟
إن قيمة الدابة أغلى من قيمة القدر، لذلك قلنا يكسر القدر.
إيه القدر يكسر.
إلى ربحة الدابة. يصير الضرر أكثر على صاحب القدر باعتبار أنه ما يدفع قيمته.
بلي لا مو هنا يصير توتش ملاحظين.
هو صح تضرر صاحب الدابة ذبحة.
آه.
لكنه بالواقع هو يخسرها صاحب القدر.
بلي. فلا هم ملاحظين على الأعيان مو على القيم. يعني الآن الإنسان مثلا معتز بهذه الدابة كونها كذا، كون كل الحرث ماله والزراعة وأمثال ذلك قائمة بمن بدابتي هذه، فعندما تذبح عندما تتلف يقول أنا شو أسوي بالقيمة، ولا سيما عندما تعطى القيمة أحيانا من يروح يشتري نفس تلك الدابة بذيك المواصفات بتلك الخصوصيات لم يجد دابة بتلك الخصوصيات، فهم ملاحظين الضرر على جانب العين وليس جانب القيمة. بل أحسنتم. قال وبعبارة أخرى زين، فإذا اللي يدخل علي من الضرر أكثر من مما يدخل على صاحب القدر بكسر القدر وأخذ قيمته. زين. وأما إذا انعكس الأمر، إذا انعكس الأمر هذا هو الغالب، أما إذا انعكس الأمر فينعكس الحكم أيضا. وبعبارة أخرى لذلك صاغ الشيخ رحمه الله المطلب بعبارة عامة من دون مسميات حتى يفهم المقابل أن المعيار مو على المسميات، على الحيوان على القدر، لا، عيناني أحيانا تلف إحدى العينين وتبدلها بقيمتها أهون من تلف العين الأخرى. إذن الضمان والقلة والكثرة مأخوذة بالعين بما هي عين لا بالقيمة. قال وبعبارة أخرى تلف إحدى العينين وتبدلها بالقيمة أهون من تلف الأخرى، كانت دابة أم كان قدرا. وحينئذ شي يقول الشيخ رحمه الله، يقول وحينئذ حمل إطلاق كلامهم على الغالب فلا يبقى مجال للاعتراض، لاعتراض الشهيد الثاني على تعليل الحكم، أي على تعليل حكم المشهور بكسر القدر وضمان القيمة، تعليل بمن عللوه بكون الكسر لمصلحة صاحب الدابة، بكون الكسر لمصلحة صاحب الدابة فلا يبقى مجال للاعتراض على تعليل المشهور بمن بما في المسالك، أي بالاعتراض الذي اعترضه الشهيد الثاني في المسالك من أنه قد تكون المصلحة لصاحب القدر فقط، وقد تكون المصلحة مشتركة بينهما. إذن فتوى المشهور لا كلية لها، شيخ هكذا يقول لا كلية لها. الشيخ رحمه الله يقول بعد أن عرفنا أن كلامهم محمول ومبني على ما هو الغالب فعند ذلك لا يبقى مجال لهذا الاعتراض. المورد الثاني قال وكذلك حكم المشهور. المورد الثاني مما ينزل على الترجيح المورد الثاني مما ينزل على مبنى الترجيح هو حكم المشهور بضمان صاحب الدابة إذا دخلت في دار لا تخرج إلا بهدمها. دخلت دابة شخص مالك في دار شخص آخر بغير تفريط، نفس الفرضية، بغير تفريط من أحد المالكين، ولم تخرج هذه الدابة، يعني ولا يمكن تخليصها إلا بهدم مقدار من الدار. هنا أيضا حكم المشهور بهدم مقدار من الدار وتضمين صاحب الدابة قيمة الدار المنهدمة. أيضا الشيخ رحمه الله يقول هذه الفتوى من المشهور مبنية على ما هو الغالب، قال وكذلك يعني يحمل على الغالب، يحمل على الغالب حكم المشهور بضمان صاحب الدابة قيمة تعمير الدار، لأنه مقدار من الدار راح شنو قلنا راح يهدم وتستخرج الدابة، بعد ذلك هذا المقدار اللي انهدم كن يعمر، أليس كذلك؟ هذا المقدار التعمير شقد مبلغه لابد يضمن منه، يضمنه صاحب الدابة. قال بضمان صاحب الدابة إذا دخلت، ضمان صاحب الدابة إلى أي شيء؟ قيمة تعمير الدار. قال حكم المشهور بضمان صاحب الدابة إذا دخلت في دار لا تخرج إلا بهدمها، معللا بأن الهدم، بأنه أي بأن هدم الدار لمصلحة صاحب الدابة ومن له الغنم فعليه الغرم، فيجب عليه ضمان قيمة تعمير الدار لصاحب الدار. فإن التعليل الشيخ رحمه الله، لأنه هو قال وكذلك يحمل على الغالب، ليش يحمل على الغالب؟ قال فإن الغالب أن تدارك المهدوم أهون من تدارك الدابة. وأما إذا انعكس الأمر بأن كان تدارك الدابة أهون من تدارك المهدوم، فعند ذلك ينعكس الحكم، يذبح الحيوان وتحفظ الدار، وبالتالي صاحب الحيوان يضمن، صاحب الدار يضمن قيمة الحيوان. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم فيما يتعلق بقاعدة لا ضرر ولا ضرار. وهناك بحوث أيضا أخرى تتعلق بقاعدة لا ضرر، من أراد الاطلاع عليها فليراجع الكتب المختصة بمباحث القواعد الفقهية من قبيل العناوين الفقهية للسيد مير عبد الفتاح المراغي، ومن قبيل القواعد الفقهية للسيد حسن البجنردي، ومن قبيل القواعد والفوائد للشهيد الأول، وغيرها من بعض الكتب المعاصرين. ثم بعد ذلك يختم الشيخ رحمه الله كلامه في هذه القاعدة يقول وبه نستعين ومنه نستمد، وبه يختم الجزء الثاني من كتابه هذا، ومن هذا المقصد اللي هو المقصد الأول. ثم